الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اقتتلت امرأتان من هذيل. وتقدم في كتاب الديات مع ذكر بحوث هناك فلتعاود. وتعريف العاقلة: العاقلة من هم؟ هي من غرم ثلث الدية فأكثر. العاقلة هو الذي يغرم ثلث الدية أو أكثر من ذلك بسبب جناية غيره، بسبب فعل غيره. سموا بذلك، سموا عاقلة لأنهم يعقلون. يقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته، وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية، إذا غرمت عنه دية جناية. وهذا من محاسن الدين الإسلامي، لأن الخطأ يكثر، الخطأ من الإنسان يكثر. فإذا أخذ بالدية، إذا وجبت الدية على من أخطأ، أوشك أن تأتي على جميع ماله، يعني يفنى ماله كله في ذلك. ولو سومح لخطئه لأهدر دم المقتول، لو عفي عنه فدم المقتول يذهب سدى. فأتت الشريعة الكفيلة بمصالح المجتمع البشري بمساعدة من لم يتعمد الجناية، يعني العاقلة يؤدون الدية عن هذا المخطئ الذي قتل خطأ، وجبر قلوب أولياء المقتول. فيا لها من شريعة، ما أعظمها شريعة الإسلام، عظيمة. ويا لها من أحكام، ما أتقنها. فالحكم بغير ما أنزل الله زندقة، أي نفاق وإلحاد وظلم للعباد وجور وفساد، جراءة على رب العباد، وربك للظالمين بالمرصاد. فيجب الحكم بالكتاب والسنة ومن حكم بهما، ولا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية. فكل من أخل بشيء من أحكام الشريعة فعنده من النقص والهمجية والاضطراب والانهيار والتهافت والاختلاف بقدر ما أخل، أي بقدر ما نقص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: عاقلة الإنسان عصبته، عاقلة الإنسان عصبته، كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه، الأب والجد، الابن وابن الابن، حتى عمودي نسبه، هؤلاء هم العاقلة، فيتحملون دية الخطأ. قال: قوله عصبته من النسب، وبه قال الشافعي رحمهم الله وأكثر العلماء، ورجحه ابن حزم في المحلى رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أهل ديوان الجاني أولي أولى من العصبة، أهل ديوان الجاني أولى من العصبة. وقول مالك رحمه الله كقولنا، إلا أنه يخص بذلك أهل المدينة أو القرية التي فيها الجاني. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا في غرة عبد أو أمه، امرأة ضربت امرأة فسقط جنينها ومات، فدية الجنين عبد أو أمه. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى عليه السلام بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل الدية على عصبتها. وفي رواية وقضى بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. وروى الخمسة إلا الترمذي رحمهم الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قضى صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة أيديتها بين عصبتها من كانوا. قوله حتى عمودي نسبه، وهو قول مالك وأبي حنيفة، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال ولا عقل على رقيق، العبد المملوك لا 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 يلزمه شيء من 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 الدية لأنه غير مكلف. ولا عقل على رقيق، أي العبد المملوك ليس عليه، ليس هو من العاقلة التي يلزمه دفع الدية، لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالعبد المملوك لا يملك شيء. قوله ولا تحمل العاقلة عمدا، إذا كان القتل عمدا فالدية من صاحب من المتعمد، ليس على العصب شيء من دية من قتل عمدا، فالذي قتل عمدا هو من ماله لأنه معتدي. دليل ذلك ما رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله عن عمر رضي الله عنه قال العمد قتل العمد والعبد والصلاح والاعتراف لا تعقله العاقلة، هؤلاء العصب ما تحمل الدية عنهم. ولكن هذا الخبر فيه انقطاع، أي سقط منه راوي، والمحفوظ أنه من قول عامر الشعبي رحمه الله كما قاله البيهقي وابن حزم في المحلى رحمهم الله. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تعقل العاقلة عمدا، العصبة لا يتحملون الدية عمن قتل عمدا، ولا صلحا إذا كان صلح، ولا اعترافا، ولا ما جن المملوك، أي ما فعل العبد المملوك. وحكى البيهقي رحمه الله في سننه أن الفقهاء رحمهم الله من أهل المدينة قالوا بمثل ذلك. قال ولا عقل على رقيق، أي العبد المملوك وغير مكلف، إذا كان غير مكلف غير بالغ، ولا فقير إذا كان فقير، ولا أنثى امرأة لا تحمل العصب، لا تحمل العاقل، ليست من العاقل، لا 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 يؤخذ منها شيء، ولا مخالف لدين الجاني، أن أحدهما مسلم والآخر كافر فلا مخالف لدين، ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، إذا كان القتل عمدا لا تحمل العاقلة الدية، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التام. قوله ولا صلحا ومعناه أن يدعي عليه القتل، يدعي إنسان عليه القتل فينكره، فهذا ينكر ذلك ويصالح المدعي عليه، ويصالح المدعي على مال فلا تحمله العاقلة. هو اتهم بالقتل ولم يعترف بذلك، ولكن يدفع مال صلحا فلا تحمله العاقلة، لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره. ومن الأدلة على ذلك أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما تقدم ذكره وبه قال الشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله قوله ولا اعترافا إذا اعترف، وبه قال الليث، وبه قال الثلاثة، لأنه مال تحمله باختياره فلا تحمله العاقلة، فلا تحمل العاقلة إلا ما ثبت ببينة أو إقرار العاقل. قوله ولا ما دون ثلث، ولا ما دون ثلث الدية. من الأدلة في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة، يعني ثلث الدية. وأخرج البيهقي رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا تعقل العاقل، أي لا تتحمل العصبة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية وصاعدا، أي فما زاد. ولكن قال البيهقي رحمه الله المحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار رحمهم الله. وبهذا القول قال الإمام مالك رحمه الله. فوائد: الأولى، اتفق الأئمة الأربعة على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة الجاني، أي على عصبة القاتل، واتفقوا أيضا أنها مؤجلة في 3 سنين، تدفع الدية مؤجلة في مدة 3 سنين. ودليل التأجيل ما ذكره البيهقي رحمه الله عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وعلى الصحيح من مذهبنا أن شبه العمد تحمله العاقلة، وبه قال كثير من العلماء رحمهم الله. الثانية، ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، كم يحمل غيرها غير مقدر، يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان ما لا يشق عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب كعصبات فيه ميراث. الثالثة، أن من لا عاقلة له ليس له عصبة، أو له وعجزت عن الدية أو بعضها، أخذت دفعة واحدة من بيت المال فإن تعذر سقطت. الرابعة، يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح، الذي مات في الزحام فديته من بيت المال على الصحيح من المذهب. الخامسة، على اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا تؤجل الدية على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك. فصل، ومن قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة، إذا قتل خطأ فعليه كفارة، عليه الدية وعليه الكفارة، لقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يجب عليه كفارة أن يعتق رقبة مؤمنة، إلى قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يجد عتق رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر يوما بينهما. وهذا بإجماع المسلمين، إذا كان القتل خطأ فتجب الكفارة. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعلى الصحيح من مذهبنا أنها تجب في شبه العمد أيضا. تنبيه، لا إطعام في كفارة القتل على الصحيح من المذهب، ليس فيه إطعام، عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيه إطعام مساكين في كفارة قتل الخطأ، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لأنه لم يرد في الآية الكريمة للإطعام ذكر، فليس بمشروع ولا يجزي. قوله أو تسببا، يعني قتل خطأ تسبب في القتل، لم يقتل خطأ ولكن تسبب في ذلك. قوله أو تسببا كحفر بئر تعديا، كحفر بئر ووقع إنسان ومات. هذا قتل خطأ لأنه حفر بئرا في الطريق ونصب سكين في الطريق وجاء إنسان ووقع ومات، فهذا قتل خطأ تسبب في قتل. وشهادة الزور، إذا شهد زورا وقتل ذلك المشهود عليه زورا فهذا عليه كفارة. وبهذا قال مالك والشافعي رحمهم الله: أما قتل العمد فلا تجب به كفارة لأنه أعظم من كونه تكفره الكفارة. قتل العمد جرم عظيم، نسأل الله السلام، تجب الكفارة على القاتل سواء كان المقتول مسلما أو كافرا، مضمونا حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. خاتمة: اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أحكام شريعتنا حكيمة وأهدافها سامية، فيجب العمل بأحكامها، فالعمل والحكم بالقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية كفر وإلحاد وظلم وجور. فلا تحفظ الحقوق ولا تحارب الفوضى إلا بتطبيق النبراس السماوي والحكم الإلهي، والله ولي التوفيق. فالتشريع ضرورة، ولا بد أن يكون من خالق لمخلوق، الخالق عز وجل هو الذي يحكم لا من مخلوق لمثله. فيجب الحكم بما أنزل الله بالكتاب والسنة ومن دعا إلى ذلك وحكم بذلك. باب القسامة، وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. القسامة أيمان جمع يمين مكررة في دعوى قتل معصوم. إذا قتل إنسان ولم يعلم قاتله، فالمتهم بذلك إذا كان بينهما عداوة فيحلف 50 يمينا، إن اعترف فبها، وإن لم يعترف فيحلف 50 يمينا. من شروطها، من شروط القسامة، اللوث، وهي العداوة الظاهرة، يعني إذا ثبت أن بين فلان وفلان عداوة ثم قتل القتيل ولم يعترف ذلك فيحلف 50 يمينا. من شروطها، من شروط القسامة، اللوث، وهي العداوة الظاهرة، أن يثبت أن فلان وفلان بينهما عداوة ثم يقتل ولم يعترف القاتل، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، فمن ادعي عليه القتل من غير اللوث أي من غير عداوة حلف يمينا واحدة وبرئ إذا لم يكن بينهما عداوة، ويبدأ إذا كان بينهما عداوة، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أي امتنع الورثة عن الحلف أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. قال: القسامة بفتح القاف وبالضم أجرة القاسم بين الشركاء. والأصل في مشروعية القسامة حديث سهل ابن أبي حزمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر، وخيبر كان فيها اليهود، وهي يومئذ صلح بينها بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر صلح. فتفرق عبد الله بن سهل ومحيصة، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط دم في دمه قتيلا، يعني قتل، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم أخو القتيل، فقال عليه السلام كبر كبر، يعني يتكلم الأكبر أولا، وهذا من الأدب. وكان أحدث القوم، كان عبد الرحمن أصغرهم، فسكت فتكلم أي حويصة ومحيصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار هم يهود؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم دفع الديتة من عنده، رواه الجماعة. قوله ويبدأ بأيمان الرجال، في الحلف يبدأ بأيمان الرجال أي بحلفهم، لحديث سهل رضي الله عنه المتقدم. فائدة: يشترط لصحة القسامة 10 شروط، يشترط لصحة القسامة 10 شروط. أحدها اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول إذا ثبت أن بينهما عداوة. الشرط الثاني تكليف قاتل، أن يكون القاتل بالغ عاقل، بأن يكون بالغا عاقلا. الثالث إمكان القتل منه، بأن يكون حاضرا وقادرا. الرابع وصف القتل في الدعوة، كأن يقول بسيف أو سكين وفي محل كذا من بدنه. الخامس طلب جميع الورثة. السادس اتفاقهم على الدعوة للقتل. السابع اتفاقهم على القتل. الثامن اتفاقهم على عين القاتل. التاسع أن يكون فيهم ذكور مكلفون. العاشر كون الدعوة على واحد معين لا أكثر، لقوله عليه السلام يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليك. تنبيه: الأدلة في القسامة وردت على أنحاء مختلفة، ومذاهب العلماء رحمهم الله فيها متنوعة، ومن أراد الإحاطة في هذه المسألة فعليه بالكتب المطولة يراجعها، وبالأخص كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، فإنه وسع المجال وطول النفس ومد الباع وأجاد وأفاد رحمه الله. وكذا المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله، أو شرح المهذب في فقه الشافعية رحمه الله. تكملة: قال القرطبي الأصل في الدعوة أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتيل فيها غالبا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويرصد الغفل. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. الحد لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثلها. فائدة: الحدود المحددة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 7. الحدود المحددة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 7. الردة، نعوذ بالله، إذا ارتد المسلم يقتل لأنه كفر بالله. والزنا، حد الزنا إذا كان بكرا جلد 100 وتغريب عام، وإذا كان محصنا قد تزوج ودخل بزوجته ثم ثبت عن الزنا فيرجم بالحجارة حتى يموت ذكرا أو أنثى. والقذف فيه إذا رمى إنسان بالزنا ولم يثبت البينة يجلد 80 جلدة. والسرقة تقطع يد السارق إذا سرق النصاب، وشرب المسكر إذا شرب الخمر يجلد حدا، وجحود العارية إذا كان يأخذ عارية ثم ينكر ويأكل أموال الناس باسم العارية. والمحاربة الذي يقف في الطريق ويقتل الناس ويأخذ أموالهم. لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، وهذا بالإجماع لما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. هؤلاء ثلاثة مرفوع عنهم القلم: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق يعقل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله، ورواه الترمذي رحمه الله من حديث علي رضوان الله عليه، وقال حسن الغريب. ثم قال الترمذي رحمه الله: ولا نعلم على هذا الحديث عند أهل العلم، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، قوله ملتزم أي لأحكام المسلمين، فيخرج الحربي والمستأمن، وبه قال الشافعي ورجحه ابن حزم في المحلى. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما زنيا، رواه البخاري ومسلم وأهل السنن. لهم كانوا من أهل الذمة، كانوا دفعوا الجزية، ثم لما وقع الزنا رجمهما الرجل المرأة، كانا محصنين. قوله عالم بالتحريم لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغه الإسلام. وقوله جل ذكره: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد قال عمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم: لا حد إلا على من علمه. وقد روى سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ذكر بالشام فقال رجل: زنيت البارحة. قالوا: ما تقول؟ قال: ما علمت أن الله حرمه. أنه أسلم قريبا يقول: ما أعلم أن الله حرم الزنا. فكتب عامل عمر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه، أي أقيموا عليه الحد، وإن لم يكن يعلم فأعلموه أي أخبروه، فإن عاد بعدما علم فارجموه. روى القصة عبد الرزاق والبيهقي رحمهم الله. وعامل عمر رضي الله عنه هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فيقيمه الإمام أو نائبه. الإمام إمام المسلمين يقيم الحدود أو نائبه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم الحدود في حياته، وكذا خلفاؤه من بعده. باب الحدود كفارة. هذا ترجمة للبخاري رحمه الله، وساق شاهدها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أو نائبه أي فلا يشترط حضور الإمام، لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر برجم ماعز ولم يحضره، من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأخرجه أبو داود رحمه الله في الحدود، والنسائي رحمه الله، وعبد الرزاق رحمه الله من طريق أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عنه به. قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: عبد الرحمن ابن إضهاض ليس بمشهور، وقد اختلف على أبي الزبير في اسم أبيه. وعبد الرحمن هنا هو ابن عم بن مسعود، وهو ابن إضهاض أيضا. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، خرجه البخاري رحمه الله في الحدود. باب لا يرجم المجنون ولا المجنونة. ثم وصله في كتاب الحدود أيضا باب الرجم بالمصلى، ومسلم رحمه الله في الحدود باب حد الزنا، وأبو داود في الحدود رحمه الله باب رجم ماعز، والترمذي في الحدود باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، والنسائي وعبد الرزاق في المصنف رحمهم الله جميعا من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عنه به. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيس إلى امرأة إن اعترفت بالزنا فارجمها، يعني كانت محصنة في غير مسجد، يعني الحدود تقام في غير المسجد، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، يعني حتى لا يتلوث المسجد خارج المسجد، يقام الحدود خارج المسجد. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص: ولا بأس بإسناده. وقد أتي علي رضوان الله عليه بسارق وأخرجه من المسجد وقطع يده، ويضرب الرجل في الحد قائما، ويضرب الرجل في الحد قائما، يكون قائم بصوت لا حد لا جديد ولا خلق، الصوت الذي يضرب به لا يكون جديد ولا يكون قديم، يعني بالي، ولكن وسط. ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق، يعني وسط. قوله في الحد قائما، يضرب في الحد قائما وفاقا لأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وعنه رواية أخرى قاعدا وفاقا لمالك. من أدلة المذهب قول علي رضي الله عنه: لكل موضع من الحد حظ إلا الوجه والفرج. فهذا الدليل على أنه يضرب قائما، لكن الوجه لا يضرب الوجه، والفرج لا يضرب الفرج. وقال ابن حزم رحمه الله: يضرب كيفما تيسر على المرأة والرجل قياما وقعودا. قوله بصوت لا جديد ولا خلق، أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن زيد بن أسلم رحمه الله أن رجلا اعترف بالزنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: فوق هذا، يعني سوط أحسن من هذا. وأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال: بين هذين، يعني لا جديد ولا بالي، وسط. فأتي بسوط قد لان وركب به فأمر به فجلد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ضرب بين ضربين، يعني لا شديد ولا لين، بل وسط. ضرب بين ضربين وصوت بين صوتين، يعني وسطا، لا شديدا فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. والخلق بكسر اللام وفتحها أي قديم. ورجح ابن حزم رحمه الله أن الضرب لا يتعين بشيء مخصوص، بل كل شيء يحصل به الردع يكتفى به. قال: ولا يمد ولا يربط. قوله ولا يمد ولا يربط لقول ابن مسعود رضي الله عنه: ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد، يعني عندما تجرد لا تمد يدك جدا فيكون ضرب شديد، ولا لين، بل وسط، ضربا وسطا. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني رحمه الله وهو منقطع الإسناد، يعني سقط منه راوي، وفيه جويبر وهو ضعيف، راوي ضعيف. قال: لا يمد ولا يربط، يعني لا يمد يده جدا ولا يربط، ولا يجرد يعني من الثياب، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه، ويتقى الرأس والوجه، يعني لا يضرب الرأس ولا يضرب الوجه، ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل. وجلد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من ثبت عليه جريمة، فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه البيهقي رحمه الله ولفظه قال: لا يحل في هذه الأمة تجريد، يعني لا يجرد عن الثياب، ولا مد لا يمد يديه جدا، ولا غل أي تغل يديه، ولا صفد. قلت: ولا بد أن يكون الأدب تحصل به النكاية بدون إفراط ولا تفريط، فلا يجوز الضرب الذي يؤلم شديدا ويجرح، ولا يكتفى بالضرب البسيط الذي ليس فيه نكاية أي تأديب. قوله: ويتقى الوجه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ضرب أحدكم خادمه فليتقه الوجه، لا يضرب الوجه. رواه أبو داود رحمه الله، ورمز له السيوطي رحمه الله للصحة. فضرب الوجه ممنوع، والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة. المرأة إذا ضربت في الحد تضرب وهي جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف، وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب شرب المسكر، ثم التعزير التأديب. ومن مات في حد فالحق قتله. قوله: الحق قتله، أي فليس بمضمون، لما روى سعيد بن منصور والبيهقي رحمهم الله أن عليا وعمر رضي الله عنهما قال: من مات في حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. إذا أقيم على الحد ومات فالحد قتله، ولا شيء هناك. ولا يحفر للمرجوم في الزنا، المرجوم لا يحفر له حفرة. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، رجل يهودي وامرأة يهودية، ورجم الجهنية، ورجم ماعزا، ولم يحفر لواحد منهم. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لم يحفروا لماعز، وجاء في حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أنهم حفروا له، وعن أحمد رحمه الله أنه يحفر له بشرط أن يكون المرجوم امرأة إذا أقرت على نفسها، كما في قصة الغامدية، فإنه عليه السلام أمر بها وحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس ورجموها. باب حد الزنا. إذا زنى المحصن، يعني الذي قد تزوج ودخل بزوجته، إذا زنى المحصن رجم حتى يموت. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، إذا كان الرجل قد تزوج بمسلمة أو ذمية في نكاح صحيح ثم زنى وهما بالغان عاقلان حران، يعني الزاني والزانية كلاهما بالغ وعاقل وحر، فإن اختل شرط في إحداهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. إذا كان بكرا لم يتزوج. دليل ذلك أنه عليه السلام رجم من ثبت عليه الزنا، وفعله الخلفاء رضي الله عنهم بعده، وهذا مجمع عليه بين علماء الأمة رحمهم الله. وقد نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم آية الرجم فنسخت تلاوتها وبقي حكمها، كما في المتفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه، وعلى الصحيح من المذهب لا يجلد الزاني قبل الرجم، وعن أحمد رحمه الله يجلد ثم يرجم، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية وكثير من شيوخ المذهب كأبي بكر والخراقي والقاضي وأبي الخطاب والشريف أبي جعفر. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط في إحداهما فلا إحصان لواحد منهما. وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة، يعني إذا كان لم يتزوج. البكر يجلد 100 ويغرب عام. قال والمحصن اتفق الأربعة على أن شروط الإحصان 5، وهي البلوغ والعقل والحرية وأن يوجد الوطن وأن يكون في نكاح صحيح. قوله وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما، وبه قال الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب التغريب بل هو راجع إلى رأي الإمام. وقال مالك يغرب الرجل دون المرأة، أن ينفى من البلد. وأخرج البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين أي الخارج المرتد، والعياذ بالله التارك للجماعة. ودليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى لم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، يعني كان بكرا لم يتزوج. رواه البخاري وأحمد رحمهم الله، ولمسلم رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي 1 سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. واختار ابن القيم رحمه الله أن المرأة تغرب مع محرمها إن أمكن وإلا فلا. وقوى هذا قول صاحب الإنصاف وترجم البخاري رحمهم الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه باب البكران يجلدان وينفيان. وقال في المغني رحمه الله وقوله مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها. تنبيه: البدوي يغرب عن حلته أي عن مكانه وقومه إلى مسافة قصر فأكثر، والرقيب 50 جلدة ولا يغرب. إذا كان عبد مملوك يجلد 50 جلدة، نصف الحر، الحر 100 جلدة والعبد 50 جلدة ولا يغرب لأنه عبد مملوك. قوله 50 جلدة ولا يغرب، بكرا كان أو ثيبا، ذكرا كان أو أنثى. وبه قال الثلاثة. ولا تغريب لقوله عليه السلام إذا زنت الأمة فأجلدوها، ولم يذكر تغريبا. دليل ذلك قوله جل ذكره فعليهن، أي الأمة المملوكة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وروى عبد الله بن أحمد رحمهم الله في المسند عن علي رضوان الله عليه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها، قال فوجدتها في دمها، يعني النفساء فعليها دم النفاس، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك أن الأم هذه نفساء، فقال لي إذا تعالت من نفاسها فاجلدها 50، إذا ذهب عنها ألم النفاس ومرض النفاس أجلدها 50 بعدما يذهب عنها ألم النفاس. وقال مالك رحمه الله في الموطأ الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبد على العبيد إذا زنوا، وقال مالك رحمه الله في الموطأ: وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. وقال البخاري رحمه الله: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. لا يثرب يعني لا يعير. تنبيه: الأمة إذا زنت حدها 50 قبل الإحصان وبعده، فالأمة 50 جلدة سواء كانت بكر أو محصنة. الأمة المملوكة إذا زنت حدها 50 قبل الإحصان وبعده. وقوى ابن القيم رحمه الله أن جلدها قبل الإحصان تعزير وبعده حد، أو يقال جلدها بعد الإحصان موكول إلى الإمام وقبله إلى سيدها. وابن القيم مال إلى الأخير. وحد اللوطي كزان، نعوذ بالله. اللوطي الذي يفعل في الرجل، نعوذ بالله. وحد اللوطي كزان. وعن أحمد رحمه الله: حده الرجم، اللوطي الذي يركب الرجل، نعوذ بالله. حده الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما ومذهب مالك والشافعي رحمهم الله. واختار هذه الرواية الوزير في الإفصاح رحمه الله، وقال هي أظهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. قلت: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم والشريف أبي جعفر وابن رجب، وقدمه الخرقي رحمهم الله. دليل ذلك عموم ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وصحح ابن القيم رحمه الله إسناد هذا الحديث، ورواه أيضا النسائي رحمه الله، وأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: في البكر يوجد على اللوطية يرجم. وأخرج ابن ماجه رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: ارجموا الأعلى والأسفل، ارجمهما جميعا، نعوذ بالله من الفتن. وروى الترمذي وابن ماجه رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، نعوذ بالله. إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، نسأل الله السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ملعون من عمل عمل قوم لوط، نعوذ بالله. وقال ابن القيم رحمه الله، وقال ابن القصار رحمه الله وشيخنا: أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتله، أي اللوطي، وإنما اختلفوا في كيفية قتله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يرمى من شاهق، أي يرمى من مكان عال. وقال علي رضي الله عنه: يهدم عليه حائط، أي يطرح عليه جذر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته. قلت: ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية أن الوليد بن عبد الملك رحمه الله قال: لولا أن الله قص علينا قصة قوم لوط لم أصدق أن ذكرا يعلو ذكرا، يعني فاحشة شنيعة. وفي الموطأ رحمه الله حدثني مالك رحمه الله أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط، فقال ابن شهاب: عليه الرجم، أحسن أحسن أو لم يحسن. ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغييب حشفة أصلية كلها في قبر أو دبر أصليين من آدمي حي حراما محضا. الحشفة رأس الذكر، لا بد أن يثبت أنه أدخل الحشفة في قبل أو دبر. الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده لا يكون له شبهة. إذا أتى أمة عبده مملوكة ولده هذا له شبهة، أو وطئ. وعن علي رضوان الله عليه مثله، رواه البيهقي والدارقطني رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، يعني إذا كان هناك شبهة. رواه ابن ماجه رحمه الله. قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك، يعني أمة مشتركة، أو لولده، أو أمة ولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. دخل رجل بيته بالليل ووجد امرأة ظنها زوجة فجامعها وهو يظنها زوجة أو مملوك أو مملوكته، فهذا شبهة فلا يحد بسبب هذه الشبهة. أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا، كل هذه شبهات. فإذا كان هناك شبهة فلا يقام الحد لأجل الشبهة، أما المغصوبة فلا حد عليها لأنها أكرهت. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا وروي موقوفا: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، يعني إذا كان هناك شبهة. فرواه الترمذي والحاكم والبيهقي وابن أبي شيبة، ورمز له السيوطي بالصحة رحمهم الله. قوله: أو أكرهت المرأة على الزنا، أي غصبت وهي ليست راضية. روى ابن ماجه رحمه الله من حديث عبد الجبار ابن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. المرأة غصبت فلم يقم عليها الحد لأنها مغصوبة، وأما من زنى يقام عليه الحد. فرواه أبو داود والنسائي والترمذي رحمهم الله من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح غريب. وفي الموطأ لمالك رحمه الله أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس فاستكره جارية فوقع بها فجلده عمر ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. ورواه البخاري رحمه الله من حديث صفية بنت أبي عبيد. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: من أشراط الساعة يشرب الخمر ويظهر الزنا، أسأل الله العافية. من علامات قرب القيامة انتشار الخمر وانتشار الزنا والعياذ بالله. والخمر لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وأكل ثمنها، عشرة لعنوا في الخمر. والخمر أم الخبائث والمخدرات، أقبح وأشنع، فعلى المسلم أن يحذر. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطن ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. قوله أن يقر به أربع مرات وهو اختيار ابن القيم رحمه الله، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: إلا أنه يشترط أن يكون في أربعة مجالس. وقال مالك والشافعي رحمه الله رحمهم الله: يثبت بإقراره مرة واحدة. ومال إلى هذا القول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إني زنيت فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي عليه السلام فقال أبك جنون؟ قال لا. قال هل أحسنت؟ أي تزوجت ودخلت بزوجتك؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا 2 فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا 2 فقال شهدت على نفسك 4 مرات اذهبوا به فارجموه. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه. وقال الشوكاني رحمه الله ورجاله رجال الصحيح، وأخرج أحمد وأبو داود عن نعيم بن هزال رضي الله عنه أنه قال له صلى الله عليه وسلم أين ماعز إنك قلتها 4 مرات فبمن؟ قال بفلان، فأمر به أن يرجم.